الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الإخوان، فقد توقف بنا الكلام عند مبطلات الصلاة بعد أن مررنا على شروط وجوبها وشروط صحتها وشروط صحتها ووجوبها، وعرفنا كذلك بأن الصلاة فيها أركان ولها سنن، وغني عن البيان أن نقول بأن الوضوء كما أن فيه وضوءا مفروضا ووضوءا مسنونا وكذلك الغسل، أيضا الصلاة خمس صلوات افترضهن الله عز وجل في كل يوم وليلة. فقال الصحابي: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والكلام أيها الإخوان في هذا الدرس إن شاء الله نبدأ بمكروهات الصلاة. المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقبه فاعله، على عكس المندوب أو المستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقبه تاركه. المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ما مثاله أيها الإخوان؟ ما مثاله؟ ما؟ الصلاة بعد العصر في غير ذوات الأسباب، يعني واحد قال: أنا أريد أتطوع، فقام بعد صلاة العصر يتطوع، فعله هذا مكروه، ليس كذلك؟ نعم. لكن إذا مالت الشمس للغروب فها هنا النافلة تكون حراما ليست مكروها. طيب مثال آخر، أنا أريد مثالا للمكروه الذي يثاب تارك ولا يعاقب فاعله. نعم، في الوضوء الزيادة على الثلاثة، نعم، في الأعضاء المغسولة والزيادة على الواحد في الأعضاء الممسوحة، النافلة بعد الصبح أيضا مكروهة، عند طلوع الشمس محرمة، يمكن نقول بدعة مرة واحدة. هذا يصنعه بعض الناس، يعني إذا دخل إلى المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس، فإذا جلس الإمام فإنه يقوم فيصلي، هذا فعل مبتدع. نعم أيها الشيخ، الأكل والشرب بالشمال جيد، وقد يصل هذا إلى درجة الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم، ها، أكل التمساح وأكل الفرس. طيب، هو أكل الفرس يعني كما قال عند المالكية، ولكن الصحيح أن أكل الفرس مباح، ليس فيه كراهة، لحديث أسماء رضي الله عنها: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله وما زلنا فطبخناه وأكلناه. أكل الفرس حلال، لا تأكل لك حصان هنيئا مريئا. وهناك فرق بين أن الإنسان يكره الشيء أو يحافه بطبعه، وبين أن يقول هو محرم أو مكروه شرعا. أما بالنسبة للتمساح، فبعض أهل العلم حكم بإباحته لأنه من دواب البحر، وبعض أهل العلم حكم بمنعه وتحريمه لأنه من ذوات النار، لأنه يفترس. يفترس، نعم. الشرب واقفا، طيب، هذا على قول بعضه، لكن الصحيح أن الشرب واقف ليس فيه كراهة إن شاء الله، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا، وثبت أن علي بن أبي طالب كان في مجلس القضاء وهو أمير المؤمنين، فقام رضي الله عنه فدعا بماء فمسح يعني وجهه ويديه ثم شرب، وهو قائم وقال والله ما فعلت إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك. الإنسان يأكل بصلا أو ثوما ثم يأتي إلى المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع يودون المقابر، ما يجلس مع الناس في بيت الله عز وجل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تجيب مثال صحيح، قول الكلام أثناء الوضوء جيد. طيب ثاني النوم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس جيد، فإنها ساعة تقسم فيها الأرزاق. الإسراف في استخدام الماء في الوضوء أو الغسل، التنفس في الإناء حال الشرب. والله أمثلة طيبة كلها، جزاكم الله خيرا، زادكم الله علما، قولوا آمين. نعم ثاني دخول المسجد بالرجل اليسرى، نقول هو مخالف للسنة، لكن ما بنقول هو مكروه. إسراف استخدام الماء في الغسل والوضوء، الاستنجاء باليمين، نريد أمثلة من غير الذي مضى. الانتحال بجلود السباع غير ما يعني واحد يلبس جلد نمر أو يلبس جلد أصلة أو ما أشبه ذلك، هذا مكروه. نعم أيها الشيخ، المشي في نعل واحدة جيد، المشي في نعل واحد، وأنا أزيدكم حلاقة الرأس على طريقة الهيدل أو المارادونا أو مارادونا. ثاني النوم بعد العصر ما في دليل، لا دليل. الحديث الذي يقال فيه من نام بعد العصر فأصابه برص أو جنون أو جذام فلا يلومن إلا، ليس بصحيح. لكن ممكن تقول النوم على البطن، بعض الناس يقال إذا نام ينام على بطنه، ما يعرف إلا ذلك، حتى تلقاه في الحرم جنب الكعبة نايم في بطنه، هذا مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها ضجعة أهل النار. نعم الجري إلى الصلاة جيد، واحد سمع الإقامة قام جرى جاء ورمى نحاله في البتاع ومعه عصايا قام ضرب بها الباب عشان الإمام ينتبه إنه أنا وصلت. الحديث بين الشفع والوجه. طيب هذا على قول أنت شافعي الظاهر علي، أنت شافعي؟ نحن لسنا شوافع. النوم بعد العشاء، الكلام بعد العشاء جيد، النوم بعد المغرب والحديث بعد العشاء، هذا مثال جيد. والله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها. لا اللهم إلا الحديث الذي يكون مع الأهل يعني مع زوجتك وكذا، ما في معنى. نعم الكي بالنار. طيب رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الشفاء ففيه فلا شرطة محجم للحجامة أو شربة عسل أو كية نار وأنهاكم عن الكي. لذلك من الأمثال يقال آخر الدواء الكي. بارك الله فيك. إفراد ما نقول تفصيل، إفراد يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام. بارك الله فيك، والله هذا علم كثير يا أخواني، بارك الله فيك. خلاص يكفي يكفي، هذه أمثلة يعني في جملتها طيبة جدا وأنا استفدت منها، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. طيب إذن المكروه أيها الإخوان هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو كما عرفه شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذنب. طيب في الصلاة هناك أفعال مكروهة، يعني لا تبطل الصلاة لكن تنقص أجرها. أول هذه الأفعال الدعاء أثناء الفاتحة، يا عبد الله إما أن تقرأ وإما أن تسكت، وإذا قرأ القرآن استمع له وأنصت، هذا يفعله بعض الناس. إذا قال الإمام ولا الضالين تلقاه يبدأ يقول كي يقول الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وكذا وكذا، ظنا منه أن الناس إذا قالوا آمين إنما يؤمنون على دعائه. هذا كثير عند الشافعي، فليس هذا من السنة بل هو مكروه. ثانيا، الدعاء أثناء الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقبلنا أن يستجاب لك. إذا كان دعاء فقط يكون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لكن في الركوع ما تجلس تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو مثلا تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا، هذا ما يصلح في الركوع، هذا مكروه، لأن الركوع ليس موطنا للدعاء. ثالثا، القراءة في الركوع والسجود، يعني واحد في السجود يقرأ قل هو الله أحد، أو يقرأ قل لا، رسول صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، نفس الحديث الذي مضى. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. رابعا، السجود على ما فيه رفاهية، السجود على ما فيه رفاهية. تجد بعض المتكبرين المتغطرسين، ولربما يكون المتشيخين، شيخ يأتي إلى المسجد والمسجد قد أوقف فيه، يعني واقفه الذي بنى قام بفرشه، لكن لا الفرش ما عجب، يجيب معاه مصلاية من نوع خاص، ولا بد تكون يعني سميكة الحجم، لطيفة الملمس، مخملية اللون، ناعمة، من أجل أنه إذا سجد جبهته ما تتأسع. هذا مكروه، لأن السجود أيها الإخوان موضع تواضع، أليس كذلك؟ وموضع ذل بين يدي عزيز جل جلاله. لذلك ما ينبغي لإنسان أن يتحمد السجود على ما فيه رفاهية. ما في مانع أن تفرش شيئا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الظهر، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان رمل تراب، فكانوا يعانون من الرمضاء من شدة الحر، فكان أحدهم يبسط كمه فيسجد عليه رضي الله عنه، يبسط كمه فيسجد عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في بيته كان يسجد على انبجانية، وهو الكساء الذي ليس فيه أعلام، واضح أيها الناس، ما فيه خطوط، ما فيه زخارف. فالسجود على ما فيه رفاهية مكروه. قال سعيد بن المسيب وابن سيرين: الصلاة على القنفصة محدث، أي عمل محدث. ما هي قنفصة؟ البخار تحت قميلة، يعني قطيفة. خامسا، الالتفات، أو على مذهب أخونا اللفين، في الصلاة بلا حاجة، الالتفات في الصلاة بلا حاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلس الشيطان صلى الله عليه وسلم. طيب انتبه، نقول الالتفات بلا حاجة، فإذا كان في حاجة يجوز الالتفات؟ نعم. ما الدليل؟ أيوة، جزاك الله خير، يا ريت لو كان في هدية، ما في هدايا، تأتي بعد قليل إن شاء الله. الحديث كما قال العباس حديث أبي بكر وهو ثابت في صحيح البخاري: لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين حيين من بني عمرو بن عوف، كان في مشكلة بين حيين من الأنصار، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إن حضرت الصلاة ولم أرجع مر أبا بكر فليصلي للناس. قال له: أنا تأخرت، ما تنتظره، خلى أبا بكر يصلي للناس. وفعلا تقدم أبو بكر رضي الله عنه لما افتتح صلاته حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يتنحنحون من أجل أن ينتبه أبو بكر. وكان رضي الله عنه إذا صلى لا يلتفت، رجل خاشع، فلما أكثر الناس من التنحنح التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أم مكانك، يعني واصل، ده شرف عظيم يا أخوان. فحمد أبو بكر ربه ثم رجع القهقرى، وهذا من فقهه، ما استدبر القبلة، لا، رجع القهقرى وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. وبعد الصلاة قال لأبي بكر ما منعك أن تمكث إذ أمرتك، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء عندهم قاعدة أن الأدب مقدم على الطاعة، الأدب مقدم على الطاعة. يعني الآن لو جاء الوالد، والدي جاء دخل فأنا أريد أقوم، ليه؟ ما تقوم، ما تقوم، هنا الطاعة ألا أقوم، صح؟ لكن الأدب أن أقوم فسلعني. فالأدب مقدم على الطاعة. هل تحفظون مثالا آخر؟ أبو بكر الصديق مع أبيه، فعلا أبو بكر الصديق لما ذهب إلى مكة وهو خليفة وأبوه يريد أن يقوم ليسلم عليه، أبو بكر عجل فقفز من دابته قبل أن ينيخها من أجل أن يدرك أباه فلا يقوم. طيب مثال آخر، هذا جيد أيضا، ابن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة تشبه المؤمن فما هي؟ فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد جابه شجرة، ابن عمر يقول فوقع في نفسي أنها النخلة لكنني هبت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر قاعد وعمر وعثمان والناس الكبار دي، فأحسن أنا أسكت. فبعد ما انفض المجلس ورسول الله قال له هي النخلة، قام ابن عمر قال لوالده يا أبتي لقد وقع في نفسي أنها النخلة ولكنني استحييت. شوفوا تربية عمر يا أخواننا، قال لي والله يا بني لو قلتها لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، يا ريت لو قلتها، إذا كان يكون شرف عظيم. ليس كما نصنع الآن، يقول لك أسكت يا ولد، الكبار قاعدين، عمك حسين قاعد كيف تتكلم، ها؟ لا، يتكلم الصغير إذا عنده علم يتكلم. وإن كبير العلم، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه المحافل. فعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. أيضا من الأمثلة أيها الإخوان في صلح الحديبية، لما كان علي بن أبي طالب يكتب الصلح، الوفد المفاوض من المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام، والوفد الكافر بقيادة سهيل بن عمرو، كتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، قام سهيل قال له لا ندر الرحمن الرحيم، ما نعرف الكلام، اكتب باسمك اللهم. علي رضي الله عنه التفت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له امحها، اشطب الرحمن الرحيم، فمحاها علي، كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قام سهل بن عمرو قال له ما نعرف رسول الله، لو عرفنا أنك رسول الله ما حاربنا، اكتب محمد بن عبد الله اسم بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمحها يا علي، قال علي والله لا أمحوها. هنا بعض الناس قد يعتبر نوع من التطاول من علي، لا، هي نوع من الأدب، كيف أمحو وصفك يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم محاها بيده عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس؟ طيب خلونا، الالتفات في الصلاة بلا حاجة مكروه أم مسنون؟ مكروه. طيب ثالثا تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكا بين يديه فإنه في صلاة. التشبيك أصابع يأخذ عدة صور، منها هذه الصور وهي صورة الأسير عافانا الله وإياكم، وهي تدل على أن هذا الإنسان مهموم مغموم إنه ماشي للصلاة أو إنه دخل المسجد، كما قيل المنافق في المسجد يعني كالبهيمة في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء. نعم هذا مثل جيد. ثم بعد ذلك أيضا من الصور أيها الإخوان أن يجلس الإنسان مشبكا بين أصابعه في انتظار الصلاة، هذا أيضا قالوا دليل على الضجر، دليل على الضجر. أيضا أيها الإخوان التشبيك في داخل الصلاة لو فعل فهو أيضا مكروه. طيب سابعا فرقعة الأصابع، هنا قاعدة تقديم مكروهة في خطبة الجمعة، الحبوة على داود من أجل أن يراك الله، أنت رجل خفيف الوزن اصعد هاهنا وجلي. أيوة هذه مكروهة في خطبة الجمعة يا أخوانا، لأنها مجلبة للكسل، وبعض الناس خاصة خليه قاعد، بعض الناس يجيب له رباط عشان ما يكلف نفسه يديه، لا داير يعني يريح يديه فيربط رجليه مع ظهره ويجلس. إذا كان معذور من الطاعنين في السن ومن يعانون آلاما في الظهر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما فعلها من غير عذر فهو مكروه. سابعا فرقعة الأصابع أي غمز مفاصلها حتى تصوت تعمل صوت، وهذه تلاحظونها بعد الانتهاء من الصلاة، يعني السلام عليكم السلام عليكم، فبعض الناس يريد يهرب لكن الأبواب مسدودة بالمصلين فتجد قلق يفرقع 20 فرقعة وما يكلف نفسه سبحان الله. فإن الحديث وفي سنده ضعف عن معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم الضاحك في الصلاة والملتفت والمتفقع أصابعه بمنزلة واحدة، لكن كما قلت لكم هذا الحديث في سنده ضعف، لكن لأنها ليست من الصفات المحمودة وهي تتضمن حركة في الصلاة من غير حال. طيب كاملا الإقعاء وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا هو تعريف الفقهاء، هذا تعريف الفقهاء أن الإقعاء مكروه. أيوة رأيتم أيها الناس هذا هو إقعاء الكلب أكرمك الله، ها لا اليدين على فخذيه لكن يضع إليتيه على عقبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يقعين إقعاء الكلب، والسيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقدة الشيطان. هذا هو تعريف الفقهاء للإقعاء. أما أهل اللغة فيعرفون الإقعاء بأن الإنسان يفرق بين رجليه ويلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه يعني راحتيه على الأرض، وهي صفة عجيبة جدا ما أدري من يستطيعها، عرفتموها؟ هذا تعريف أهل اللغة، ما ضروري تعرفوه. طيب تاسعا التخصر بأن يجعل يده على خاصرته، الخاصرة أيها الإخوان معروفة هذه، فأهل يجلس الصلاة كده إيه رأيك يعني بطل يعني أو أيوة لا صورة أخرى أن يضع يديه على خاصرته ها هنا أو ها هنا، هي ما متصورة لكن الموجود الآن أنه يعمله هنا، هذا كله ليس من السنة. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. طيب الصفة العاشرة أو المكروه العاشر التغميض، واحد يصلي وهو مغمض عينيه ليس من السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رمى ببصره نحو موضع سجوده وقال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. لكن التغميض أيها الإخوان لا كراهة فيه إذا كان هناك ما يشغل، ما مثاله؟ السجاد فيها رسومات، مثال آخر حركة حول الإنسان مثال ثالث ها كان في غبار طيب مثال رابع في زخارف في الحائط نعم في تلفزيون مفتوح قدامك أيوة. وهذا مرات ليس بيدك يعني مثلا أنت في المطار أو في مكان عام ما عندك فيه سلطة في تلفزيون فاتحين هناك ما في صور ما بين الصور وأنت لا تأمن إن مرات تأخذ لك قوي إذا كان في هجمة على المرمى قد تتابع نعم هذا أيضا مكروه أيضا أيها الإخوان الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد قال إنه إذا كان التغميض باعثا على الخشوع يعني إذا كان الإنسان إذا غمض عينيه خشع قلبه فلا حرج عليه أن يغمض عينه طيب الحادي عشر رفع البصر إلى السماء أول شيء ما هي السماء أيها الإخوان السقف كل ما علاك فأظلك فهو سماء قال الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني سماؤنا هذا السقف فبعض الناس في الصلاة تجده يعني بعض الناس يعجبه رأيه يفتكر أن هذا تأمل في ملكوت الله وأن هذا يجيب الخشوع في الصلاة هكذا أيها الإخوان إذا كلمت يقول لك لا يبدأ يناقش ما أنه ما في نقاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترفع بصر خلاص انتهى الكلام فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم نعم ونقل ابن بطال رحمه الله الإجماع على كراهة رفع البصر إلى السماء الثاني عشر رفع رجل أو وضعها على الأخرى أو إقرانها يعني السنة في الصلاة أيها الإخوان أن تفتح رجليك على منكبيك ليس من السنة ما يفعله بعض الشباب إنه يحتل المساحة كلها من تلقاه واقف هرم لا وليس من السنة ما يفعله بعض الناس يجيب وقع عسكري يحط اليمين جنب الشمال يقرنهما لا وإنما السنة أن تفتح رجليك على حجم منكبيك ولا هذه واضح طيب كذلك ترفع رجل نزل رجل كذا كما يفعل بعض الناس في التراويح أو في التهجد هذا أيضا مكروه طيب الثالث عشر التفكر بأمر دنيوي لما فيه من الشغل عن الخشوع الذي امتدح الله به المؤمنين في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ما تجلس في الصلاة تفكر إنه أنا بعد صلاة الظهر سأخرج وأركب المواصلات أذهب وأتغدى يا ترى ماذا أتغدى وبعد الغداء هل سأشرب ماء أم عصيرا تبدأ تفكر فجأة الإمام الله أكبر ركع تقوم تصحى تنتهي يقول كده الغداء انتهينا منه ثم في الركعة الثانية تبدأ تفكر كيف ستقضي وقتك بعد العصر هل تذهب إلى فلان إلى فلان إلى كذا فجأة الإمام ركع وكذا فهكذا بعض الناس الركعة الأولى في السوق والركعة الثانية في البيت والركعة الثالثة نعم كذلك من مكروهات الصلاة التخلف عن الإمام يعني الإمام سجد ثم جلس للتشهد تجد بعض الناس يطيل السجود هذا مكروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يعني لا تتأخروا عنه نعم بارك الله فيك من المكروهات أيضا بسط اليدين في السجود أن يسجد الإنسان على ذراعيه رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبسطن أحدكم يديه انبساط الكلب أو انبساط السبع لا تسجد على كفين ومن المكروهات أيضا وضع إحدى الرجلين على الأخرى في السجود لأن الإنسان لو فعل ذلك ما يكون ساجدا على سبعة أعظم كما أمر نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أي نعم. ومن مكروهات الصلاة كفت الثوب. كفت الثوب بعض الناس يدخل الصلاة وهو كفكف كأنه عنده معركة مع الملائكة، وبعض الناس يكفف إزاره أيضا. نعم تطويل تكبير. نعم أي نعم صحيح. قالوا من علامة جهل الإمام التطويل في تكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل، يعني بعض الناس يكبر الله أكبر في تكبيرة الإحرام الله أكبر، طيب بعضنا يقول الله أكبر فيكون كبر قبل الإمام، وكذلك في تسليمة التحليل المفروض أنه يسلم السلام عليكم سريع، لكن السلام عليكم ورحمة الله يبدأ يلحن بها، ليس هذا من السنة. ومن المكروه أيضا ما يفعله بعض الأئمة هنا في هذه البلاد، إما السوداني إما التسليم بها نهرة كده السلام عليكم كده، وبعدين ربما عمة ذات تطير معه السلام عليكم. ليه؟ لما؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ فهذا كله ليس من السنة، وهي من البدع التي زادها الناس، وللأسف ينشأ عليها الصغير ويهرم فيها الكبير. وأيضا من المكروهات أيها الإخوان ما يفعله بعض الأئمة من تطويل السجدة الأخيرة، لو لاحظت أمس في صلاة المغرب سيد يسجد يقوم كذا الصلاة كلها مستوية، فإذا خلاص السجدة الأخيرة اللي يأخذ له خمّة يجد السجدة طويلة بعدين يقول الله يعني الحمد لله انتهينا، بعدين المسجد يتجاوب معه يقوم كلنا يقول الله كلهم يرتاحون. من أين أتيتم بهذا يا عباد الله؟ هذا من المكروهات التنكيس، يقرأ في الركعة الأولى يقول أعوذ برب الناس، في الركعة الثانية يقول أعوذ برب الفلق. نعم ده برضو من المالكية، ما أنزل الله بها من سلطان إلا التسليمة الأولى تسليمة التحليل، والتسليمة الثانية عن يمينه يسلم على من يمينه، والثالثة على الملائكة. من وين جابوها؟ أيضا أيها الإخوان من المكروهات، وهي من الأشياء الآن الحمد لله كادت تزول، لكني لاحظتها في بعض المساجد، مساجد الطوائف، قضية المصافحة بعد الصلاة، يعني الصلاة الثالثة لا صلاة بعدين يتابع الناس هكذا، ليس من السنة. هل سمعنا أن الصحابة كان بعض الصلاة وفي بعض البلاد جت حرما، كان يقول له جمعا من وين أتوا بها؟ زادوها استحسانا من عند أنفسهم، وليس من السنة، بل قد تفوت بعض الأشياء المستحبة. إنه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يلتفت إلى الناس يستغفر الله ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك، ثم يقبل على الناس بوجهه. نعم انها هم لازم يسلوك طيب، يعني واحد مدلق يده ما تقول له يا اخي خلي حركاتك دي، لا ما يصلح، لان النهي عن المنكر ما يكون بمنكر، صافحه وكذا بعد ما تنتهي الباقيات صاحب تقول له يا اخي انا شايفك راجل طيب وتريد الخير، لكن الموضوع ده ليس هذا محله. وبعض الناس لما يعني سئل قال دي سجدة مودع، شوفوا بالله الفلسفة، صلي صلاة مودع دي أسجد سجودة مودع، فليس هذا من السنة بل هي من الخرافات التي زادها بعض الناس. نعم طيب. أما بالنسبة لإياك نعبد وإياك نستعين، ما يقول بعض الناس استعنت بالله، حتى ما يقول استعنت يقول استعنت بالله، فهذا أيضا من الأمور المكروهة، بل قد تبطل بها الصلاة، لأنه كلام أجنبي، كلام أجنبي، والصلاة نعرفها نقول أقوال وأفعال مخصوصة، أليس كذلك؟ ما تزيد من عندك. نعم. أما قوله بلى فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لكن أكثر العلماء يقولون هذا خاص بصلاة النافلة، بصلاة النافلة، أما في صلاة الفريضة فلا يقال. صلاة النافلة رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ، وإذا مر بآية فيها ذكر للجد اللهم إني أسألك من فضلك. واضح أيها الناس؟ لحاجة. نعم. الأخ يسأل يقول بأن الإنسان إذا كان عنده وسوسة في الصلاة فالتفت وكفل عن يساره، نقول هذه السنة، لأن حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته في صلاتك فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. قال عثمان ففعلته فأذهبه الله عني. يعني تلتفت.
أيوة، ما بعد الصلاة ما في فائدة، هو بعد الصلاة بيخليك يمشي خلاص موضوع انتهى، هو مشكلته معك في الصلاة. رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله براق، وفي لفظ آخر وله خبج كخبج الحمار، يعني مش براق خفيف، لا كبراق الحمار، فإذا انتهى الأذان رجع ثاني يجي المسجد، وده بدأ يوسوس يخلي الاثنين ديل يتونسوا والاثنين ديل يتشاكلوا والاثنين اللي هناك يتضاربوا ويشغل هؤلاء ويشغل هؤلاء. فإذا سمع التثويب الإقامة ولا وله ضراب، فإذا انتهى رجع. أول ما يدخل الناس في الصلاة يبدأ يوسوس للناس. وكان مرة أحد الشيوخ الكرام يعني يحكي يقول واحد من الناس أعطاه زكاة ماله وكانت 50,000 ريال يعني ما يعادل 35 مليون، فيقول فحملتها معي في السيارة، السيارة كانت بوكس، قال وكان معي الأهل والأولاد فوضعت الشنطة في الصندوق في الخلف على أساس إن الأولاد أنزلهم في مكان والشنطة أدخلها وأغلق عليها. أنا نزلت الأولاد ونسيت الشنطة في الصندوق ودخلت المسجد تنفلت وجلست أنتظر الإقامة، وهو داعية معروف. قال فرآني إمام المسجد فجاء وسلم علي وبدأ يعني يتكلم معه، قال ثم أقسم عليه بالله لازم يصلي بيه صلي بالناس. قال والله قلت الناس يستوي الله أكبر. قال ليش الشيطان لي والشنطة؟ قال والله ما أدري كيف صليت. قال ما عقلت من الصلاة شيء. قال انتهيت، قام الإمام حلف علي يدبر الناس موعظة الدين كلمتين، قال اديتهم كلمتين وخرجت أركض، قال الحمد لله وجدت الشنطة كما هي، قال فأدخلتها وركضت، قال مشيت عد الصلاة. الشيطان هكذا وجري مرات يقول عندك شيء ضايع ورق مهم أو مال أو كذا، تدخل في الصلاة الشيطان يجيب لك الحكاية كلها، إنك أنت الحكاية أنت شايلة كذا طلعت دخلتها هنا ما ننشدها، يبدأ معك إلى أن تتذكر وربما تقطع الصلاة تمشي قبل أن تضيع. فهذا هو حال الشيطان مع الآدمي، نسأل الله العافية. طيب، أي صحيح مسابقة الإمام محرمة ومماثلته مكروهة، مماثلته مكروهة، وهذا صنيع كثير من الناس، سيده يقف في الصف مجرد ما الإمام يريد يكبر طوال تلقاه رافع يده مستعد، الإمام قال الله الله أكبر. أي بعدين الإمام قال مثلا من الجنة والناس وطوال ينزل يدينه، يعني يلا بعد الركوع يركع. طيب بعد ذلك الإمام قال طوال قام، الإمام واقف سيده يجمع ثيابه يستعد، يأخذ وضع استعداد، الإمام يريد يسجد أو هو طوالي، إذا كان الإمام كبير السن أو كذا ربما يسجد قبل الإمام، فمسابقة الإمام محرمة ومماثلته مكروهة.
نعم.
أحكام صلاة الخوف، أحكام صلاة الخوف، وينبغي أن يحيط بها كل مسلم، لأن كل مسلم ينبغي أن ينوي الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فأحكام صلاة الخوف متعلقة بالجهاد، ولذلك كل إنسان ينبغي أن يحيط بها علما. مشروعيتها: صلاة الخوف سنة لقتال مشروع، سواء كان واجبا كالجهاد في سبيل الله والقتال دون النفس، أو جائزا كالقتال دون المال. يعني الإنسان يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو يقاتل دون نفسه، يعني إنسان جاء يريد قتلك فما تستسلم له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون نفسه فهو شهيد. فهذا واجب أن تدفع عن نفسك ولو أدى إلى قتل الآخر، هذا قتال واجب. وربما يكون القتال جائزا، كما لو كان قتالا دون المال، جاء إنسان يريد أن يأخذ مالك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاتله. قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت لو قتلته؟ قال: هو في النار. الأصل في مشروعية صلاة الخوف قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي السنة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ومعه أصحابه في غزوة الأحزاب. الرسول عليه الصلاة والسلام شغل بمدافعة المشركين حتى غربت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الصلاة الوسطى ما هي؟ العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم أمر بلالا، قام إلى بطحان وادي فأذن فأقام فصلى بالناس العصر بعدما غربت الشمس، ثم أذن فأقام فصلى بالناس المغرب. هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. فالله عز وجل رحمة بعباده لئلا تفوتهم الصلاة جعل للحرب صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف. ما صفتها؟ لا تأثير للخوف على عدد الركعات. يعني صلاة الخوف ما زي صلاة السفر إن الرباعية تصير ركعتين، لا، صلاة الخوف الأربعة أربعة، والثلاثة لا، والاثنتان اثنتان. فإن كانت في الحضار فتصلى على هيئتها، يعني لو أن العدو جاءنا في مكاننا لا قدر الله فنصلي الصلاة على هيئتها، يعني لو أن العدو جاءنا في مكاننا لا قدر الله فنصلي الصلاة على. وإذا كانت في السفر، يعني نحن سافرنا للعدو، فإنها أخرى، الظهر والعصر والعشاء يصلى ركعتين. إنما ورد في صفتها وجوه متعددة جائز، وهذا الذي نسميه التنوع، اختلاف التنوع، زي الاختلاف في التشهد، صح؟ أنت تتشهد فتقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، حديث ابن مسعود،
وآخر يقول التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. طيب واحد يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آخر يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. واحد يقول اللهم صل على عبدك محمد النبي الأمي، هذا كله ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ألفاظ الأذان، الأذان واحد يقول الله أكبر الله أكبر تكبير مرتين، واحد مؤذن في مسجد آخر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كبر كم؟ أربع. هذا جائز وهذا في الإقامة. بعض الناس عنده الإقامة 10 كلمات، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة الله أكبر الله أكبر. المالكي عندهم 11، لا ديل القلت أو ديل المالكي 10 كلمات، بعض المذاهب قال 11 كلمة، الشافعية الحنابلة قد قامت الصلاة مرتين، الحنابلة عندهم الإقامة الفاظ أكثر من الأذان، أكثر من الأذان 19 كلمة، حنفية 19 كلمة يربعون التكبير ثم يثنون الشهادة ويثنون الشهادة ويثنون حي على الصلاة ويثنون حي ويثنون قد قامت ويثنون التكبير والشهادة في الأخير مرة واحدة، واضح أيها الناس؟ طيب هذا كله نسميه اختلاف إيه؟ التنوع. كذلك في الحج واحد يحج مفردا وهذا يحج قارنا وهذا يحج متمتعا، كله جائز، هذا من اختلاف التنوع. هنا أيضا صلاة الخوف لها وجوه متعددة كلها جائز، منها ما رواه مالك والبخاري ومسلم عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. طيب لماذا سميت بذات الرقاع؟ لا، لأن الناس قد تقرحت أقدامهم فلفوا عليها الرقاع. طيب يقول صالح بن خوات يروي عن بعض الصحابة أن طائفة صفت معه، مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصفت طائفة وجاه العدو مقابل العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم لي. واضح يا الناس؟ هذه هي الصفة المشهورة. طيب والخوف الموجب لهذه الصلاة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى خوف هجوم العدو، في هذه الحالة يقسم الإمام الناس طائفتين، طائفة تواجه العدو وطائفة يصلي بها ركعة واحدة إذا كانت الصلاة ثنائية، ثم يقف الإمام ساكتا أو قارئا في الركعة الثانية وتتم الطائفة الأولى لنفسها أذاذا وتنصرف وجاه العدو. نفس الصفة التي ذكرها صالح ابن خوات، صحيح إخواننا؟ طيب وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويسلم الإمام ويتمون لأنفسهم أذاذا. إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية انتظرهم في الجلوس يتشهد ويدعو. الحالة الثانية أن يشتد الخوف، تكون المعركة يعني قد حمي وطيسها وتأجج نيرانها، هناك رصاص يطلق ودانات تقذف ورؤوس تطير ودماء تسيل وأصوات تعلو، الخوف شديد
ما يمكن في الحالة دي نجيب إمام ونوقف وكذا، لا كلها يروح. ها في هذه الحالة يصلون رجالا قياما على أقدامهم أو راكبين آلياتهم، الفي المدرعة في المدرعة، والفي الدبابة في الدبابة، والفي الطيارة في الطيارة، يصلون قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلين القبلة إن تمكنوا، وإلا إلى أي جهة، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي حديث ابن عمر فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. يعني يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا الإخوان؟ والسنة أن تصلى بأذان وإقامة، وعلى الإمام أن يعلمهم كيفيتها قبل الشروع فيها وجوبا إن جهلوها وندبا إن علموها لاحتمال نسيان. زي في صلاة الكسوف يا أخوان، تعرفون صلاة الكسوف؟ كسفت الشمس دايرين نصلي، يستحب للإمام أنه يشرح للناس أنه صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، لأن أكثر الناس ما يعرفوها، واللي يعرفوها قد ينسوا، وفي بعض الأحيان حتى صلاة الجنازة قد تحتاج شرح، وإن كان الحمد لله أغلب الناس يعرفونها. طيب، حكمة مشروعية صلاة الخوف بيان أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في الإسلام. لو تأملتم أيها الإخوان أركان الإسلام كم؟ خمس. الأركان الأربعة تسقط أحيانا، الشهادة شهادة التوحيد تسقط عن الأخرس، واحد أخرس ما يستطيع يتكلم خلاص. الصيام يسقط عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمي، الزكاة فقير ما عليه زكاة، الحج الفقير ما عليه حج، المعبود ما عليه حج. أما الصلاة هل تسقط عن الشيخ الكبير، عن المرأة العجوز، عن الفقير، عن الأخرس، عن الأعمى، عن الأعرج، عن المريض، حتى مرض الموت برضو صلي فيه. في شدة الخوف برضو لازم تصلي. لا نعم صلى في البيت، لأن عمر بن الخطاب لما طعن بطلت صلاته لأنه تكلم قال طعنني الكلب، صلاة بطلت، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فأتم بالناس الصلاة، ثم حمل عمر إلى بيته مغشيا عليه رضي الله عنه، فلما أفاق قالوا الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، عليه من الله الرضوان، وصلى وهو على حاله. أيضا من الحكم بيان أهمية صلاة الجماعة، حيث لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، فكيف في السلم؟ في الحرب ما تركها، فكيف بها في السلم؟ ثم من الحكم بيان يسر الإسلام وسماحته، وأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة. يعني لما تتأمل في هذه الصلاة تدرك أن هذا الدين من عند الله. لما تتأمل في إباحة الكذب في حال الحرب تدرك أن هذا الدين من عند الله. يعني ما يمكن يا أخواننا بشر يجلس يشرع قوانين لحال الحرب والسلم والأمن والخوف، التشريعات في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في الأسرة، في الميراث، في الزواج، في الطلاق، في العدة، في كذا، وهذا كله في كتاب واحد، آيات معدودة، آيات معدودة، ليس كتابا فيه 100,000 آية ولا 50,000، كل 6,000 آية وزيادة. فهذا القرآن من عند الله وأحكامه لا تتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلاف كثير. ثم أيضا من الحكم بيان كمال هذه الشريعة، حيث شرعت لكل حالة ما يناسبها، كل حالة عندها الأحكام التي تناسبها. ثم تعظيم شأن الجهاد في الإسلام وذلك بالاستعداد له، بحيث فوتنا كثيرا من شروط الصلاة وأركانها من أجل الجهاد. صح؟ هل ينفع في الصلاة إنك تستدبر القبلة ولو فعلت صلاتك؟ لكن في الجهاد ممكن إذا اشتد الخوف. هل ينفع في الصلاة إن الإمام يقوم للركعة الثانية أقوم أنا الركعة الثانية إذا أعمل بسرعة وسلم وخلي الإمام وفوت؟ لكن في الحرب ينفع. فكثير من أحكام الصلاة فوت من أجل الجهاد. واضح أيها الناس؟ طيب، الموضوع 11 وبه نصف الختام إن شاء الله.